بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة هود، والتي من أبرز مقاصدها التوكل على الله جل وعلا، والإنذار والتخويف بعذاب الله. وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. توقفنا عند هذه الآية، فالابتلاء الإخوة لا يتم إلا بالجزاء. فلما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعد هذا الابتلاء من جزاء، منهم من يحسن ومنهم من يسيء، فيذكرهم بالبعث بعد الموت. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. و التذكير بالجزاء والبعث فيه تخويف بعذاب الله، لأن الذي يسيء ولا يستعد للآخرة يكون مصيره إلى النار والعياذ بالله. فلما يذكرهم بالبعث، يذكرهم بما يكون فيه من عذاب، إذا بهم يستهزئون ويستعجلون، فيقول الله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. لم يذكرهم بأن أمر الله حق، أن وعد الله حق، أن العذاب حق، فيستعجلون به، كما هي شبهة المشركين، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا كما مر معنا في سورة يونس من أبرز المعارضات التي يعارض بها الأقوام رسلهم، فقال: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ما معنى أمة؟ إلى أجل، إلى زمن. ما الفرق بين الزمن والساعة والأمة؟ في كلمة أمة أو أمة في اللغة، الأم ينضم إليها ولدها، والإمام ينضم إليه الناس ويجتمعون عليه ويقولون أم الرأس، يعني هذه الخريطة أو الجلدة التي تجمع الدماغ، جلدة الدماغ. والأمة الجماعة الكثيرة من الناس يجتمعون، تشعر بالاجتماع. فكذلك الزمن إذا كان عبارة عن زمن طويل تجتمع فيه السنوات يسمى أمة. لهذا الله قال في سورة يوسف: ماذا وادكر بعد أمة، يعني بعد سنوات طويلة ويوسف في السجن. فكذلك يقول الله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، سنوات طويلة يعيشون في الدنيا يتمتعون فيها، إلى أمة، يعني أزمان مجتمعة بعضها إلى بعض.
قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة لكنها إيش في النهاية؟ معدودة، لأنها لابد أن تنتهي، وكل ما له نهاية فيمكن أن ماذا؟ أن يعد إلى أمة معدودة. هذه الكلمة فيها إشارة إلى انتهاء هذه المدة، وأنه لا بد من مجيء وعد الله جل وعلا إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، يعني استهزاء. قال الله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، هم بماذا يستعجلون؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. تأمل كيف قدم يوم يأتيهم، هذا الذي حصل فيه الاستهزاء، فقال ما قال ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم، قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني نزل على سبيل الإحاطة، أهلكهم العذاب وأحاط بهم ما يفلت أحد منه. قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هم كانوا يستهزئون بماذا؟ بالعذاب الذي نزل عليهم. ثم يقول الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ما علاقة هذه الآيات بما تقدم؟ نعم، تأمل كيف تنتقل الآيات لذكر طبيعة من طبائع النفس البشرية. ما أجمل هذا القرآن الذي يعالج القضية من أصلها من جذورها. ما سبب هذا التكذيب من الكفار؟ هو هذه الطبيعة الفاسدة في نفس الإنسان، استعجال الإنسان، عدم صبره، عدم تفكره في الأمر، عدم شكره، هذا هو سر الكفر والتكذيب. فالآن الله تعالى يعرض لنا هذه الصورة من صور النفس البشرية حتى نزكي أنفسنا منها. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، تأمل في الرحمة تأتي كلمة أذقنا، لماذا؟ نعم، لأن الذوق الإخوة هو أشد درجات الإحساس، يعني ليس فقط ترى الرحمة أمامك أو النعمة أمامك أو تسمع بها أو تبشر بها أو تلمسها، لا، بل تذوقها ذوقا. فهذا يدل على أن الرحمة والنعمة قد تمكنت من الإنسان ولابسها حتى طعم حلاوتها وتذوقها. ولئن أذقنا الإنسان منا، من الله وحده، منا رحمة، من صحة من صحة وأمن ومال وأهل ولد من دنيا، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. ثم تدل على إيش؟ يعني على الترتيب والتراخي. ثم نعيش الرحمة سنوات طويلة، ثم نزعناها منه. أما الكلمة نزعناها، النزع وماذا؟ القلع بشدة. نزعناها منه، الإنسان يكره وإن كان ثم نزعناها منه، كيف يكون حاله؟ إنه ليئوس كفور. إنه ليئوس كفور. يئوس كفور، هذه الصيغة تدل على ماذا؟ فعول، تدل على المبالغة. يقولون أصلها مأخوذ من المواد التي تستعمل، مثل وقود، سحور، الطعام الذي تتسحر به، وضوء، بخور. فلما تستخدم هذه الصيغة في أمر معنوي كأن هذا الأمر المعنوي كأنه تحول إلى مادة تستعمل من المبالغة في المعنى، يعني كأن اليأس تحول إلى مادة ويستنفذها هؤلاء ويستعملونه. فيعني هذا من جمال اللغة العربية. قال: إنه ليؤوس كفور. يقول ابن كثير رحمه الله: حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل. لماذا جمع بين الأمرين؟ يؤوس بالنسبة إلى ماذا؟ المستقبل. خلاص يؤوس، ييأس من المستقبل أن تأتيه الرحمة مرة أخرى. قال: قال حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال. قال: لماضي الحال، كأنه لم ير خيرا ولم يرجو بعد تلك فرجا. لماذا الإخوة؟ لماذا ييأس؟ لماذا يكفر ويجحد وما يشكر؟ لماذا؟ هذا الذي لا يؤمن بالله، هذا الذي انقطع قلبه عن الله. فهذا الإنسان إذا انقطع قلبه عن الله يظن أن النعمة والمصيبة هكذا، يعني ليست من الله، يظن أنها هكذا تحصل صدفة في الحياة. فإذا نزعت منه ما يؤمل أن تأتيه مرة أخرى، فييأس من الرحمة. وكذلك لا يشتغل بالشكر، لأنه لا يؤمن أصلا أنه أن الله هو الذي أنعم عليه ابتداء. فإنه ليؤوس كفور. ثم تأمل في المقابل ماذا يكون حاله: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. شوف كيف المادة أيضا، الوزن، نعماء وضراء. يقول البقاعي: قال: إنعام يظهر أثره على صاحبه، كما أن الضراء تظهر على صاحبها. قال: لأنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة، مثل حمراء، عوراء، صيغ في اللغة العربية. الصيغة هذه خلاص تشترك فيها معاني، تدخل في هذه الصيغة. فهذا الوزن فعلاء قالوا يدل على الأحوال الظاهرة، حمراء، صفراء، ذلك الألوان تأتي على هذا الوزن لأنها تظهر في الظاهر، حمراء، صفراء، كذلك الأحوال الظاهرة، عوراء، عمياء، وهكذا. فيقول نعماء، يعني نعمة كثيرة عظيمة تظهر على الإنسان. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. شوف كيف في المصيبة يستخدم كلمة ماذا؟ المس، وهو إيش؟ أقل درجات الإحساس بخلاف الذوق. يعني النعمة تكون أبلغ من المصيبة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، لأن الإنسان إخوة مغمور في نعم الله، وغالب أيامه في نعم الله، والمصيبة تأتي طارئة عليه، وفي باطن المصيبة تجد نعم. قال: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. خلاص راحت السيئات، كيف يكون حاله؟ إنه لفرح فخور، فرح بما في يده في نفسه، وفخور ماذا؟ فخور ماذا؟ على غيره، مستكبر، يتكبر على غيره بهذه النعمة. قال ابن القيم في معنى كلامه: ولئن قال أذهب الله السيئات عني لكان ماذا؟ لكان عبدا شاكرا لله جل وعلا. لكن المصيبة ماذا؟ تأمل كيف قال: ذهب السيئات، يعني كأن السيئات هي التي تأتي وتذهب في ذاتها، هي الفاعل، ليس الله هو الفاعل في اعتقاد هذا الإنسان. قال: ليقولن ذهب السيئات عني، لكن لو قال أذهب الله السيئات عني لكان شاكرا، سيشكر. قال: إنه لفرح فخور، إنه لفرح فخور. طبعا هذا الفرح فرح المذموم، ولذلك قرن بالتكبر والفخر. إنه لفرح فخور، إنسان يفرح بنعمة الله عليه، بمعنى أنه يفرح بكرم الله ورحمة الله، يزداد شكرا لله ولا يتكبر بهذه النعمة. أما الذي يفرح فرح بطر وأشر وتكبر، هذا الفرح المذموم، إن الله لا يحب الفرحين، كما قالوا لقارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، الفرح المذموم. قال: إنه لفرح فخور. عكس هذه الحالة ماذا؟ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. نتأمل، في الغالب يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هنا هذا يقابل ما تقدم. والمشكلة عند هذا الإنسان هي ماذا؟ المشكلة في هاتين الحالتين: ولئن أذقنا الإنسان ولئن أذقناه قلة الصبر، الجزع، الهلع، فيحتاج إلى صبر. الصبر هو الذي يحل المشكلة كلها. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. نعم، لأن الإخوة، تأمل، لو كان في الحالة الأولى واضح إنه ليئوس كفور، لكن لو صبر على المصيبة ثم نزعناها منه وصبر، فما يكون يئوسا ولا كفورا، يصبر ويحتسب الأجر عند الله. وحتى في الحالة الثانية، لأن كما قال بعض الصحابة، أظن عبد الرحمن بن عوف وغيره، تواضعا يقولونها: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. بعض الناس قد يصبر في الضراء تجلدا وتحملا، لكن لما تأتيه النعمة ويأتيه الخير ينسى، ينسى الفقراء والمساكين، ويبطر وينسى شكر نعمة الله عليه. وابتلينا بالسراء فلم نشكر فلم نصبر، لأن النفس هنا أيضا تسترسل وراء رغباتها وشهواتها، فتحتاج إلى صبر، تمسك زمام نفسك وتصبر على النعمة التي أنت فيها فتشكر الله تعالى. ثم كذلك يعني وعملوا الصالحات، لأن حقيقة الشكر ماذا؟ حقيقة الشكر: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أما هذا الإنسان لم يشكر، إنه لفرح فخور، لم يشكر، فقال وعملوا الصالحات، لأن حقيقة الشكر العمل الصالح. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لأن الدنيا فانية زائلة. والإخوة، منتهى طمع الكافر هذه الدنيا، ولذلك يفرح بها فرحا شديدا إذا جاءته النعمة بعد الضراء، يفرح، إنه لفرح فخور، لأن هذا هو غاية مطلوبه. لكن المؤمن وإن جاءته الدنيا، انفتحت عليه الدنيا، ما يتغير ويفرح، بمعنى أنه يعني ينسى نعمة الله عليه أو ينسى فضل الله ويلتفت إلى نفسه وشهوات نفسه، أبدا، بل يكون عبدا لله، شكورا لله، متواضعا، لأنه ما يريد هذه الدنيا، يريد الآخرة، بل هذه الدنيا فتنة له، فيصرفها فيما يريد الله تعالى. لذلك انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ابتلي بالضراء والسراء، كان يتلوى من الجوع صلى الله عليه وسلم حتى ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، من التمر اليابس، ثم انفتحت له الدنيا، وكم غنم من الغنائم والأموال، حتى كان يعطي الرجل الواحد 100 بعير، رجل واحد يعطيه 100 بعير كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما غيرته هذه الدنيا. في آخر حياته مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في طعام اشتراه لأهله، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآية تدلنا الإخوة على أن العمل الصالح والصبر هو الذي يزكي نفس الإنسان. الآن هذه طبيعة فاسدة، كيف تزكي نفسك؟ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ومن أعظم ما يزكي النفس من هذه الطبيعة الصلاة، لأنها رأس الأعمال الصالحة. استعينوا بالصبر والصلاة. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. نفس هذه الآية تشبه هذه الآية، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، كما قال هنا لئوس كفور، هذا هو الجزع. منوعا كما قال الله تعالى: إنه لفرح فخور. أن الفرح الفخور على غيره، تكبر على الفقراء المساكين، ما يمكن أن يعطيهم، بل يمنع الخير. قال: إلا من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالصلاة والأعمال الصالحة تزكي النفس من الهلع والجزع والمنع، تكون نفسك مطمئنة شكورة راضية صابرة. قال: أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم تلتفت الآيات إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وتصبيره، لأنه إذا سمع أقوالهم الماضية ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ليقولن ما يحبسه، إذا سمع مثل هذه الأقوال يضيق صدره. فالله تعالى يسليه ويثبته. يقول الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. لعل أصلا كلمة تدل على ماذا؟ توقع الشيء، لعله يحدث كذا، لكن هنا تستخدم لرفع الهمة، تحريك همة المخاطب. كيف؟ مثلا قيل لك مثلا في العمل، إما أن تؤخر الصلاة عن وقتها ولا ما تعمل معنا، فتردد هذا الإنسان، فأقول له: لعلك ستوافق على هذا الأمر، لعلك ستوافق، يعني توقع، لأن هذا الآن يعني كأن الأمر وصل بالفعل إلى أمر شديد. فلما أنا الآن أريد أن أحذر هذا المخاطب من أن يوافق على هذا الأمر مثلا، وأريد أن أحرك همته وأرفع همته، قل: لعلك ستوافق. فقل: لا لا، ما أوافق أبدا. فهنا لعل يعني مستعمل للتحذير ولرفع همة المخاطب وتحريكها، وكأن التوقع هنا يرجع إلى النفس البشرية عموما، من المتوقع من النفس البشرية، من المتوقع من أي بشر أن يضيق صدره هنا، لكن الله تعالى يثبت نبيه ويرفع من همته. قال: فلعلك يا رسول الله تارك بعض ما يوحى إليك، تتنازل عن شيء من الوحي، مثل الآيات التي فيها إنذارهم وتسفيه آلهتهم والتحذير من الشرك، هل ستترك هذه الآيات؟ لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك، ضائق بتلاوتي عليهم، يضيق صدرك مع هذه الآيات إذا تلوتها عليهم، لماذا؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يعني لأجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يعني لأجل سخريتهم أنت ستترك شيئا من الوحي أو يضيق صدرك، لا لا تبالي. فهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يقولوا ماذا؟ كيف كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أنزل عليه كنز، كأن المقياس عندهم إيش؟ الدنيا. وهكذا الإخوة، كل إناء بما فيه ينضح، قلوبهم معلقة بالدنيا، فأصبح الميزان عندهم إيش؟ الدنيا. مثل ما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، كما قال الله تعالى هنا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. قال فرعون ماذا هناك؟ أو جاء معه الملائكة مقترنين، هنا قال أو جاء معه ملك. سبحان الله، نفس الكلام الذي قال فرعون قال هؤلاء، تشابهت قلوبهم لأنها قلوب تعلقت بالدنيا، تعلقت بالدنيا، فالمقياس عندهم الدنيا، فكأن النبوة والمقام العظيم عندهم بإيش؟ بالدنيا. لولا أنزل عليه كنز، لو كان عنده كنوز وأموال كثيرة نتبعه، أصحاب دنيا، هذا في ذاته. طيب، أو جاء معه ملك، يعني يشهد معه، هذه حجة أخرى لا تتعلق بذاته وإنما تتعلق بغيره، أن يشهد معه ملك ينزل من السماء ويشهد له ونراه. قال الله تعالى: إنما أنت نذير، لا يضيق صدرك بهذا ولا تترك الوحي لهذا الكلام. لماذا؟ أنت وظيفتك ماذا؟ إنما أنت نذير، عليك إلا البلاغ، أنت تبلغهم تنذرهم، لست عليهم بمسيطر، ما تدخل الإيمان في قلوبهم، لا، إنما أنت نذير. إنما أداة حصر، يعني ما أنت إلا نذير. من المسؤول عنهم؟ قال: والله على كل شيء وكيل. وتأمل هنا، هذا اللفظ يتناسب مع مقصود السورة: والله على كل شيء وكيل، والله على كل شيء وكيل، يعني وكل أمرهم إلى الله، فهو الوكيل عليهم، فهو الوكيل، يعني يحفظ ما يقولون ويجازيهم على ما يعملون، والله على كل شيء وكيل. هنا تأمل يعني في التعبير القرآني، نسيت أذكر هذا، في قوله: وضائق به صدرك، ما قال وضيق في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن مثلا قال: فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره سلم، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، فيقولون ضائق اسم فاعل، لكن ضيق إيش؟ صفة مشبهة، الصفة المشبهة تدل على لزوم الوصف للموصوف بخلاف اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني ممكن يتصف بهذا اتصافا بدون تمكن، فقال هنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وضائق به صدرك، أيضا هذا يعني لعلك، ليس أمر واقعي، كما عرفنا متوقع من النفس البشرية، والأسلوب هنا للتحذير ورفع الهمة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك شيئا من الوحي في تبليغه، ويضيق صدره، لكن ما يكون هذا الوصف لازما لصدره أبدا، وهكذا المؤمن، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، نعم، لكن ما يكون صدره ضيقا، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك؟ نعم. فعبر هنا ب يعني صيغة ما تفيد اللزوم في اتصاف الموصوف بهذه الصفة. قال: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. نعم، بهذا يرتاح ويطمئن، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ كأنهم الآن يصرحون بما في نفوسهم من الحسد، لأن الإخوة لما يقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هم ما يقولون هذا الكلام عن شبهة، وإنما يقولونه حسدا من عند أنفسهم، معارضة للحق. فالآن ها هم يطعنون في القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني جاء بهذا الوحي، فأخذوا يطعنون في هذا القرآن والوحي، وهذه من يعني معارضاتهم. أم يقولون افترى، وكما عرفنا سور ألف لام راء لها علاقة وطيدة بالرسالة وتثبيت الرسل من طرق مختلفة، فتأتي فيها معارضات الأقوام وتثبيت الله تعالى لرسله. قال: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هذا في الجدل والمناظر، ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ هل الله تعالى يريد منهم حقا هذا الكلام، أن يأتوا بقرآن مفترى، أن يكذبوا يعني؟ لا، وإنما هذا إيش يسمى؟ تنزل على سبيل التسليم الجدلي وإرخاء العنان والتنزل، يعني هب أنه مفترى، خلاص أنتم تقولون مفترى، طيب هو مفترى. إذا كان هذا الكلام بهذا الأسلوب بهذه المعاني بهذا الجمال بهذا الجلال بهذه العظمة مفترى، هاتوا مثله عشر سور مثله مفتريات بهذا الأسلوب. طيب ما راحت الحجة التي عندهم، لأن لا يلزمهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما علي أن أسلم لكم أنه مفترى، خلاص خلينا نطاوعكم في هذا. فهذا أسلوب يعني يفحم المخاطب، لأن تتنزل معه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بعشر سور مثله، مثله في هذا الأسلوب، أنتم تزعمون أن هذا مفترى، مثله مفتريات. ثم أظهر عجزهم: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فأتوا بمثله. قال: قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات. في بعض الآيات يقول إيش فأتوا بسورة، يوم أول بسورة ولا عشر، وأكثر المفسرين يمشي على أن ماذا قل الله تحداهم أولا بماذا؟ بعشر سور، ثم لما ظهر عجزهم يعني تنزل معهم إلى إيش؟ إلى سورة واحدة، يعني هذا يقولون هو الذي يقتضيه العقل في التدرج في التحدي. وقالوا هود نزلت قبل يعني يونس على هذا القول، لأن في سورة يونس إيش؟ التحدي بسورة. والله أعلم، وبعضهم عكس، لكن الذي يهمنا الإخوة هنا ما الحكمة من ذكر عشر سور مثله مفتريات، عشر سور بهذا العدد؟ نعم، فهذا من اللطائف، هذا ذكره الرازي رحمه الله، قال عشر سور إشارة إلى السور المتقدمة، وهذا أمر عجيب، يعني أنت لو تحسب السور الآن من أول الفاتحة إلى قبل سورة هود، كم عدد السور؟ احسبها، فاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هذه عشر سور، سبحان الله. فلما جاءت سورة هود قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مثل هذه السور اللي تقدمت. لكن الرازي مع أنه جاب بهذه الفائدة لكن قال فيه إشكال. إيش هذا الإشكال؟ قال لأن هذه السورة مكية، وبعض السورة وبعض السور المتقدمة إيش مدنية، يعني البقرة والعمران والنساء والمائدة كلها مدنيات هذه السور. فأصلا هذه الآيات أو هذه الآية فأتوا بعشر سور مثله نزلت قبل أصلا أن تنزل هذه السور، فيعني وقف. لكن نحن نقول يعني كما يراعى الترتيب الزمني في نزول القرآن، كذلك ترتيب السور بعد جمع القرآن له حكمته وله إعجازه. فنعم، وقت نزول هذه الآية قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات من باب يعني التحدي، المبالغة في التحدي، عشر سور، نعم، بدون الإشارة إلى سور معينة، لأن بالفعل ما نزلت يعني أو ما تقدمت هذه السورة عشر سور فقط، الله أعلم كم من السور نزلت قبلها. لكن بعد نزول القرآن وتمامه وجمعه وترتيبه، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في دفة واحدة، أو آسف، هذا كان يجمع في يعني الصحف ثم جمع في زمن أبي بكر في يعني دفة واحدة، فيكون هذا فيه إعجاز للقرآن الكريم يعني في هذه الآية، يعني ويعني إعجاز في ترتيب سور القرآن الكريم، والله أعلم. ثم يعني قد يقال إخوة السورة يعني عينت عددا معينا، لأن هذا يتناسب أيضا مع الإحكام الذي افتتحت بهذه السورة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فكل شيء مفصل ومحكم، فذكر هنا عددا معينا، وتعيين عدد معين يعني أقرب إلى الإحكام والإتقان، يعني ليس هكذا أتوا بما تستطيعون، لا، بعدد معين. ولما تقول سورة يعني هذا يتبادر إلى الذهن، هات سورة، لكن لا، لما يعطيك عدد معين أيضا هذا زيادة في الدقة والإحكام، والله أعلم. فهذا والله أعلم يتناسب مع يعني جو هذه السورة. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، وتأمل ما قال فإن لم يستجيبوا لك، لأن المؤمنين ينصرون الدين، ينصرون يعني دعوة الرسل، فهم أنصار للرسل. فإن لم يستجيبوا لكم، نعم، في سورة القصص ماذا قال؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم يتبعون أهواءهم. هناك الإخوة في سورة القصص لو ننظر إلى سياق الآيات تجد أنها كلها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، وما كنت بجانب الطور، تعلق بالنبي خاصة. وهكذا الآيات، ثم قال فإن لم يستجيبوا لك، لأن هذا يناسب ما تقدم بسورة القصص. أما هنا والله أعلم، يعني وإن كان يعني يتقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، يعني وضائق به صدرك كذا، لكن لعل هنا مقام التحدي يعني فيه تنبيه إلى أن المسلمين يعني على يعني كلهم على يعني ينصرون نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فإن لم يستجيبوا لكم، إذن هذه حقيقة هذا القرآن، هذا ليس مفترى من عند بشر. قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنزل بعلم الله، الباء هنا إيش سمى؟ الملابسة، يعني أنزل ملتبسا بعلم الله، فكل ما في القرآن هو من آثار علم الله تعالى، فألفاظه، كلماته، ترتيب الآيات والسور فيه، المعاني الجليلة، الحقائق العظيمة التي اشتمل عليها القرآن، الأساليب المتنوعة، كل هذا بعلم الله جل وعلا. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، هذا تعظيم للقرآن الكريم. انظر علم الله تعالى، هذا العلم المحيط الشامل الذي لا يحيط به مخلوق، لا يحيط به أحد، هذا العلم العظيم. هكذا القرآن الكريم أثر من آثار علم الله جل وعلا، بل هو من أعظم آثار علم الله. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، ومع ذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فعلم الله لا نهاية له. قال فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، هذه معطوفة على ماذا؟ يعني فاعلموا أيضا ماذا؟ فاعلموا أن لا إله إلا هو، فاعلموا أن لا إله إلا هو. تأمل كيف قرن بين نزول القرآن وبين إيش؟ التوحيد، لأن القرآن كتاب توحيد كما عرفنا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فكذلك هنا يقول وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، ترغيب، فهل أنتم مسلمون. ثم يكشف الله تعالى أو يحذر من سبب هذا الإعراض وهذا الاعتراض، أم يقولون افتراه، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. كما عرفنا هذا الإخوة لا يرجع إلى شبهة، وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى حب الدنيا والعلو فيها، ولهذا جاء التحذير من الدنيا وزينتها. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذه الآية هل هي خاصة بالكفار ولا عامة؟ إرادة الدنيا الإخوة يدخل فيها الكافر ويدخل فيها أيضا الذي يريد الدنيا من المسلمين، والجزاء يكون بحسب العمل، بحسب الإرادة. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال أنس رضي الله عنه كما عند ابن أبي حاتم نزلت في اليهود والنصارى لأنهم يريدون الدنيا. طبعا قول نزلت في اليهود والنصارى، تقول طيب الآيات هذه مكية، كيف نزلت في اليهود والنصارى؟ مكة ما كان فيها يهود ولا نصارى. نعم، وأنس رضي الله عنه يقول نزلت في اليهود والنصارى. نعم ممكن، لكن الإخوة هذا يعني أسلوب مهم في التفسير في أسباب النزول، أن قول الصحابي أو العالم نزلت الآية في كذا قد لا يريد به سبب النزول أبدا، وإنما يعني ماذا؟ أن هذه الآية يدخل في هذا المعنى، فكأنها نزلت في هذا المعنى فقط. وهذا أسلوب يعني واضح في كلام الصحابة رضي الله عنهم، مثل قول عائشة رضي الله عنها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تقول نزلت هذه الآية في المؤذنين. طيب الأذان ما كان موجودا في هذه الآية مكية، والأذان ما كان موجودا في مكة، كيف نزلت في المؤذنين؟ يعني المؤذنون يدخلون في هذه الآية في الدعوة إلى الله. فقول أنس رضي الله عنه أنه نزلت اليهود والنصارى يعني أنهم يدخلون في هذه الآية، وهو ينص على هذا حتى ينبه المخاطب لا تظن أنها خاصة ب يعني كفار قريش، لا، وطبعا يدخل فيهم اليهود والنصارى كما عرفنا، لأن اليهود والنصارى أرادوا الدنيا، لم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن أرادوا العلو في الدنيا، وكذلك المنافقون إنما نافقوا لأجل الدنيا حفاظا على أموالهم، وذلك حتى في الغزو إذا كانت هناك غنائم يذهبون ويخرجون، وكذلك يدخل فيها كل من أراد بعمله الدنيا، إنسان يعمل عمل ويريد فقط مالا دنيويا، يريد رياء وسمعة، يريد شهرة، فهذا كله يدخل في هذه الآية. وذلك أيضا ذكر ابن كثير من رواية العوفي عن ابن عباس أنها يعني نزلت في أهل الرياء، يعني ذكر أهل الرياء، لا شك أنهم يدخلون في هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وزينتها، أن هذا الذي يخدع الناس الزينة، والإنسان من طبعه يحب الأمر الذي فيه زينة وجمال فيجري خلف الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تتزين له أموال كثيرة وقصور وسيارات فارهة وحدائق وبساتين وذهب ومطعومات ومشروبات وزينتها شهرة وسمعة، ويقال فلان الأول، فلان المتميز، فلان زينتها، تزين بهذه الألقاب والأوصاف، فلان العالم، فلان القارئ، فلان المتصدق الكريم، فلان المجاهد، فلان البطل الشجاع، وهكذا زينة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا من تمام عدل الله، هو عمل يجمع ويتعب لأجل الدنيا، فقال نوفي إليهم يعني نعطيه عمله كاملا، نعطيهم أعمالهم كاملة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني ماذا؟ لا يظلمون، لا ينقص من أعمالهم شيئا، من البخس نقص مع ظلم، فوهم فيها لا يبخسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. شوف كيف بركة الحسنات، المؤمن يحصل أثر الحسنات في الدنيا بطمأنينة القلب وراحة البال، وحتى لو ضيق عليه في الرزق فالحسنة التي يعملها في الدنيا لها أعظم بركة في حياته، يجد الفرح في نفسه والقناعة التي في نفسه، هذه سر السعادة، يعطى بها في الدنيا، وأيضا لا مانع ممكن الله تعالى يبارك له في رزقه، ومن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، قال يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، كرم ورحمة من الله تعالى. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ولهذا قال: نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأن أراد الدنيا، هو ما أراد الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. تريد الدنيا يعطيك الله في الدنيا بقدر عملك. وأيضا الإخوة من خساسة الدنيا أن هذا قد لا يكون دائما، لأن الله يقول ماذا؟ من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية تقيد بالآية التي في الإسراء، ما نشاء لمن نريد. ممكن تجده يعمل يعمل الدنيا وما يحصل شيئا، سبحان الله. فهذا من خساسة الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، شوف كيف. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها بعض منها وما له في الآخرة من نصيب، ممكن أن ما يحصل شيء. ثم في الآخرة ماذا؟ قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال ابن سعد رحمه الله: من كان يريد كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا ولم يجعل لدار الآخرة من إرادته شيئا فهذا لا يكون إلا كافرا. واضح. فهذا تنطبق على هذه الآية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذه في الكفار فقط، لأن الكافر ما أراد إلا الدنيا. نعم، ما أراد إلا الدنيا، ما يريد الآخرة ولا يفكر في الآخرة، وما عنده الإيمان الصحيح الذي تبنى عليه الأعمال وشرط القبول في الآخرة، أنه يريد وجه الله، يعمل عبودية لله، لا يريد الدنيا. أما المرائي، المرائي عنده إيمان بالله، عنده عمل صالح، لكن طرع عليه الرياء في بعض العبادات في بعض الأعمال، فهذا يعني يكون جزاؤه بحسب يعني ريائه وعمله. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها من الأعمال التي أرادوا بها الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل، طيب إيش الفرق؟ حبط ما صنعوا فيها، طيب ذهب، وباطل ذهب أيضا ما له وجود، ما الفرق بين الجملتين وبين حبط وبطل؟ نعم، هو الأمر الإخوة الآن كيف نبحث المسألة؟ لو أنت الآن يعني هكذا تدبر في الآيات فاستوقفك هذا المعنى، أنا أريد طريقة البحث، كيف تبحث؟ المعنى اللغوي هذا الإخوة ما تعرف السر فيه إلا إذا فتشت عن اشتقاق الكلمة في اللغة، إيش معنى حبط في اللغة أصلا؟ يقولون أصل كلمة حبط انتفاخ في بطن الدابة من المرض، انتفاخ يعني الحبوط مرض، أصله مرض، ينتفخ بسببه بطن الدابة بسبب كثرة الأكل. لذلك كما جاء في الحديث: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وكذلك يقال، طبعا يقال حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض، ويقال حبط الجرح يعني بقي فيه أثر بعد البر، يعني حصل فيه انتفاخ مثلا أو شيء، وسبحان الله. طيب هذا معنى حبط في اللغة أصل المعنى اللغوي. وبطل ابن فارس يذكر معنى ماذا؟ الذهاب. يقولون البطل ما سمي بطلا إلا لأنه عرض نفسه للهلاك والذهاب، والباطل الشيء الذاهب. نعم، بطل هذا الشيء ذهب، وبعضهم ذكر يعني خلاف هذا، لكن يعني هذا ذكر ابن فارس. فتأمل سبحان الله، يعني كأن يعني هنا يصور لك العمل الفاسد كأنه مرض، الرياء مرض حقا في النفس، ويعمل يعمل يعمل أعمال مثل يعني بطن الدابة لما ينتفخ، وهكذا يعني كأن هذا العمل الذي فيه رياء وفيه إرادة للدنيا كأنه ورم منتفخ ومرض منتفخ في نفس الإنسان، ثم إيش؟ ثم فجأة إيش؟ يذهب يبطل وما يكون فيه أي فائدة، بل هو كالمرض ثم مآله إلى يعني الهلاك والذهاب، وباطل ما كانوا يعملون. لذلك تأمل كيف عبر في الأولى بالفعل، كلما صنعوا شيئا ينتفخ ويفسد، ثم وباطل بالاسم يعني لا حقيقة له، هذا المعنى الثابت، وباطل ما كانوا يعملون. نعم، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الآية الإخوة فيها يعني تحذير شديد من الرياء، لأن الرياء يدخل في هذه الآية، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم أو ذكر يعني من أراد بعمل الدنيا، قارئ القرآن العالم، يقال تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل، أو ليقال فلان قارئ وقد قيل، يجر على وجهه في النار والعياذ بالله. وكذلك المتصدق المنفق، يقال كذبت ولكن تصدقت ليقال فلان كريم وقد قيل. وكذلك المجاهد، قال كذبت إنما جاهدت ليقال فلان شجاع وقد قيل، يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم في النار والعياذ بالله. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا تتعب نفسك، فالرياء ما ينفعك شيئا، لا تظن أبدا، لا، هذه زينة الدنيا الإخوة. إذا كنت تظن أن الرياء سينفعك، تكون أمام الناس المقدم، أنت الأول، أنت المتميز، هذه زينة الدنيا تذهب. تخيل أن الرياء كأنه بالفعل مرض ورم والعياذ بالله، حبط ما صنعوا فيها، ما ينفعك شيئا. وسبحان الله، حتى تجد الرياء لا بركة في عمل صاحبه أبدا، سبحان الله. يعني أحيانا كم من جهود تبذل وأموال تصرف، ثم بسبب أنهم ما أرادوا إلا الدنيا ما تجد لهذه الجهود بركة في الحياة، سبحان الله. حتى الكلمة إذا ما خرجت من القلب ما تدخل في القلب، سبحان الله. فإذا دائما تفكر، الشيطان يأتيك ويقول لا رائي، لماذا؟ لأجل أن يقال عن كذا وتمدح ويثني عليك الناس و طيب إيش؟ تفكر في نفسك، قل لنفسك ماذا ينفعني هذا عند الله؟ مدح الناس وذم الناس ما يقدم ولا يؤخر عند الله شيئا. إذن اقطع قلبك عن التعلق بالناس، لا تنظر إليهم أبدا كأنهم جمادات، يكفيك أن الله يطلع على قلبك فقط، لا تنظر إلى رؤية الناس إليك. لماذا تلتفت إلى الناس والله يراك؟ تريد رؤية الناس؟ لماذا؟ ثم الإخوة، الذي يتعود على الإخلاص يسهل عليه الإخلاص، والذي ما يعود نفسه على الإخلاص يصعب عليه الإخلاص. عود نفسك على الإخلاص بالأعمال الخفية، بقيام الليل ما أحد يعرف عنك، خلاص إذا سهل عليك الإخلاص العملي يسهل عليك الإخلاص القلبي بعد ذلك، في صلاتك في أحوالك مع الناس ما تلتفت إليهم، لأن خلاص أنت عودت نفسك على قيام الليل بينك وبين الله. وذلك من أعظم ما يصلح عملك أن يكون بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح، ما أحد يدري عنك، تقوم الليل تصوم ما تخبر أحدا، تتصدق ما تخبر أحدا، تقوم على أسر على أرامل على يتامى ما أحد يعرف عنك أبدا، كما كان حال علي بن الحسين زين العابدين لما غسلوه وجدوا على ظهر آثار، يعني حمل كان يحمل، وافتقده كثير من بيوت المدينة من الأرامل والمساكين، كان يحمل الطعام على ظهره ويوزعها للفقراء المساكين في الليل ما أحد يراه، حتى هم يعرفون من يأتي به، فلما مات عرفوا. وهكذا يذكرون شيخ بن باز رحمه الله لما توفي كم من يعني الاتصالات وانقطع عنهم الخير، يعني من بلاد إسلامية كثيرة كان يتكفل بهم وما أحد يشعر بهذا، حتى عجزت عن هذا أن تحمله الجمعيات من بعده، فسبحان الله. أو يعني عمله كان كأن عمل جمعية خيرية في ذاتها، فسبحان الله. فالإخلاص الإخوة، الإنسان إذا عود نفسه على الإخلاص خلاص ينبعث قلبك إلى الله ما ينبعث إلى الناس. لكن الذي لا يعود نفسه على الإخلاص من بينه وبين الله ودائما يريد الدنيا فهذا يصعب عليه الإخلاص، تجد كلما قام يصلي يلتفت قلبي إلى الناس، ماذا سيقول عني فلان؟ لا فلان، أو هو يصلي بسرعة لكن لما يدخل فلان يصلي صلاة خاشعة، هذا الرياء الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، كما جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، قال أن يزين الرجل صلاة لما يرى من نظر فلان. نعم. والإخلاص الإخوة لماذا كان شديدا على النفوس؟ لأن النفس ليس لها حظ في هذا الإخلاص، النفس لا حظ لها في الإخلاص، لأن النفس الإخوة تريد ماذا؟ تريد الدنيا، تريد الزينة. إخلاص يعني ما حد يشوفك، ما حد يراك، فقط الله تعالى خلاص. لكن نفس المطمئنة المؤمنة نعم لها حظ في الإخلاص لأنها تريد وجه الله، لكن أقصد النفس البشرية مقتضى البشرية هي تريد الدنيا، تريد الثناء، تحب الثناء، تحب فالإخلاص يقطع كل هذا عنك. فإذن أحسن طريقة أن تعود نفسك عمليا على الإخلاص حتى يتجه قلبك إلى الله دائما. في الحقيقة الإخوة من أراد الآخرة الله يعني يحصل له كل خير وبركة، كما جاء في الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله، هذه بركات الإخلاص. فإذا إخوة يعني فعلى المسلم أن يعني يعود نفسه على الإخلاص، والأمر نعم شديد في الحقيقة، كما قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدة على الإخلاص. لكن يعني ما 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 يعني الأمر ما يرجع إلا إلى الله تعالى، لأنه هو الذي يقلب القلوب كيف يشاء. دائما تسأل الله أن يرزقك قلبا سليما فيه الإخلاص وأن يبعدك عن الرياء والنفاق، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطمئن قلوبنا بذكره وأن يجعل قلوبنا خالصة له جل وعلا، يرزقنا قلوبا سليمة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده فائدة